السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا قبل القيامة، كما لأنه قد جاء في الحديث أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأنا أذكر أنا كنت صغير جدا، وجدي رحمه الله في البرد كنت ألعب هنا وهناك، فكان يمسكني مع اللحاف ويجلسني قدام ويقرأ شعر ما معناه: اللهم ارفعني قبل يوم القيامة ولا تدركني القيامة، لأننا نعرف أنه هي في الشعر، لأننا نعرف أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وبالأمس كان ذكر النفخات، يعني كم نفخة لقيام القيامة. فالقرطبي رحمه الله في التذكرة ذكر في صفحة 226 قال: واختلف أمس جاء ذكر هذا ولم نطمئن في شيء، فعلى كل حال قال: واختلف في هذه النفخات، فقيل ثلاث: نفخة الفزع لقوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الثاني: نفخة الصعق ونفخة البعث لقوله تعالى، يعني الثالث يكون نفخة البعث لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففيه نفخة الصاعق ونفخة البعث. فنفخة الفزع هذا أثبته القرطبي وغير واحد من العلماء، وهو أيضا اختيار ابن العربي وغيرهم أيضا. لكن ابن العربي يقول إنما يعني خاصة نفخة البعث، لا، ابن العربي رحمه الله، ابن عبد البر اختار ثلاث نفخات. أما ابن العربي في أحكام القرآن في سورة الزمر قال: إنما هما نفختان يموت الخلق في الأولى ويحيون في الثانية، هكذا قال هو. أما ابن كثير فتعرفون كتابه البداية والنهاية من أوثق الكتب، جزاه الله خير، في التاريخ عامة، تاريخ البشرية، بداية التاريخ ثم نهاية تاريخ البشرية جزء خاص، فيقول فيه في النهاية، قل بداية من آدم عليه السلام إلى حيث هو وجد من الأحوال في حياته وما قبله، ثم فيما بعد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي تكون كذا وكذا ومن فتن. فقال في النهاية: وأما النفخات في الصور فثلاث نفخات: الفزع ثم نفخة الصاعق ثم نفخة البعث. ابن كثير أيضا يقول: وذكر أن في نفخة الفزع تكون عمور عظام زلزلة الأرض وارتجاجها، واستدل بقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني في هذه النفخة ما يموتون، يفزعون ويخافون. كذلك إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، كذلك وتنشق السماء وتتناثر النجوم ويخسف الشمس والقمر وتبدل الأرض غير الأرض، هذا بالاختصار. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان أين المفر. فهذا يثبت بهذه الآيات أن هناك نفخة الصور من إسرافيل يفزع الناس فيه، وهذا أيضا كأنه مقدم لصعقهم ثم بعثهم. نعم. ثم نفقة الصعق فيموت جميع الموجودين من أهل الأرض والسماوات إلا من شاء الله، وثم بحث من هم إن شاء الله، كل هؤلاء بحثوا قالوا إلا الملائكة أو إلا موسى عليه السلام إلا كذا، لم يوجد فيه شيء مما يمكن أن يقال إن فلان وفلان يبقى من البشر أو من المخلوقين، لا يمكن أن يبقى أحد والله أعلم إلا من شاء الله، ولم يبين ولا ينبغي للخوض فيه. فنفخة الساق فيموت جميع الموجودين من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ثم نفخة البعث قال ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كأن الصعق يكون فيه الموت، النفخة الأولى فيه فزع وهم أحياء، الأحياء أحياء، ثم بعد ذلك يموتون كلهم، ثم بعد ذلك يخرجون من الأجداث والأحوال، يعني يبقى بعد النفخة مدة ثم يبقون يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم بعد ذلك، يعني فإذا هذا خلاصته أنه هو قرر أن النفخات في الصور تكون ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق الذي فيه الموت، ثم بعد ذلك نفخة البعث. ثم بحث بعد هذا من أول من تنشق عنه الأرض، قال هو هذا الحديث الذي ذكره، أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. فقال موسى قد يكون له فضيلة في هذه الحالة كما فضله الله تبارك وتعالى بتكليمه مباشرة. على كل حال فهذه هي الثلاث. وأما القرطبي في أحكام القرآن فجزم بأنه لا يكون إلا واحدة. الأكثرون من العلماء ذهبوا إلى أن ثلاث نفخات في الصور، فيعني والآيات قريبة بهذا المعنى. نعم، إذا جمعت الآيات فتجد أن إذا نفخ في الصور يفزعون كلهم، وفي هذا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، هذا هو الفزع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو، يعني يخافون ويحرمون وأين المفر إلى آخره. ثم بعد ذلك كم مدة بين هذا يأتي يعني زلزلة الجبال وخصف القمر وكذا إلى آخره، وبعد ذلك يموتون بنفخة ثانية، وثم بعد ذلك يبقى كما قال في صحيح البخاري أبو هريرة أن بين النفختين غير النفخة الأولى نفخة الصاق ونفخة البعث 40 في صحيح البخاري، قالوا 40 يوما قال أبيت، في صحيح البخاري قال 40 شهرا قال أبيت، قال 40 عاما قال أبيت، ما قال 40 فقط، ذكر هكذا. فكم يكون بين النفختين من الفترة والله أعلم، ثم بعد ذلك يبعثون والله المستعان. على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا حسن الخاتمة. نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله. فلذلك الإنسان الذي يعوذ نفسه ذكر الله تعالى إن شاء الله يجري ذكره أو يجري خاصة لا إله إلا الله على لسانه عند الموت. سبحان الله، وجدت عجوزا، وأنا قبل أسبوع كنت في الهند، عجوزا امرأة مشلولة تماما ولا تسمع ولا تتكلم أي كلمة، لكن لا إله إلا الله من أظهر ما يكون، يعني فصيحة كذلك اللهم صل على محمد كاملة، وبعد ذلك لا تعرف شيء بس وتقرأ بنفسها، لأن طول حياتها نعرف حياتها من قريباتنا، نعرف حياتها ما شاء الله كانت يعني نظيفة المرأة، ليست من نساء القرية مثل ما سب وكذا وكذا، لا بعيد عن هذه كلها، والناس كانوا يثرون حتى كانوا يترحمون عليها لما يرون في هذه الهالة وقد أصيبت بالشلل، قالوا سبحان الله الفساق والفجار وكذا يدندنون ولا يصيبهم شيء، وهذه مسكينة طول النهار كانت تصلي الإشراق وتصلي الضحى وتصلي كذا وأصيبت. فبفضل الله تعالى لسانها سبحان الله، يعني الشاهد في هذا أنها لا تتكلم ولا شيء، وإذا سئل هل تأكلين شيء كذا ما تفهم ولا، لكن لسانها يجري به لا إله إلا الله واللهم صل على محمد أبدا. سبحان الله استغربت من هذا، اللهم صل على محمد. نعم الله يوفقنا جميعا. ثم قال هنا الإمام الترمذي، نعم قال الإمام الترمذي في كتاب تفسير القرآن الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة حاميم السجدة، قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الثقة أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر، منصور بن المعتمر مجاهد وابن جبر عن أبي معمر، هنا رواية الأقران، رواية الأقران مجاهد تابعي وأبو معمر عبد الله بن الصخبر الأزدي أيضا تابعي، رواية الأقران إذا كان روى كلاهما عن الآخر كل واحد عن الآخر ماذا يسمى؟ مدبج، مدبج نعم. لكن هنا على كل حال ظهر لنا مجاهد تابعي وأبو معمر التابعي وهو رواية الأقران. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال اختسم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول، وقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. سبحان الله. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني هذا سبب نزول الآية من الأسباب الصحيحة. ومعنى الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، إن كنتم تقولون إن الله يسمع أو لا يسمع لكن أنتم تشهد عليكم أركانكم، ما هو كذا، ويقال لأركانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فلماذا لم تستتروا أعمالكم السيئة أن أركانكم وأعضائكم هي تشهد عليكم يوم القيامة. ولذلك فسر بعض المفسرين ما كنتم تستترون أي ما كنتم تتركون أعمالا سيئة خشية أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، جلودكم يعني كان ينبغي أن تتركوا الأعمال تستترون من أعضائكم، لا يكون إلا هذا من تفسير باللازم، ما يكون إلا بترك الأعمال السيئة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فإذا يعني ينبغي للإنسان أن يكون له ستر في الحقيقة. والآن قالوا أن هناك في الحقيقة من العبر أن هناك ناسا أئمة المساجد وجد بعضهم يبيت على هذه الذي يسمونه إيش، على آلة الحاس، على لا لا مو على الجوال، الواتساب وحاجات هذه، وكان مات وهو في حالة ينظر إلى صور خليعة وأعمال فاحشة الله المستعان. فينبغي للإنسان أن يكون كما يكون خلوته وجلوته مع الله واحدة، لا يكون إراءة للناس يتصنع ثم يعني يكون إذا اختلى فيعصي الله تبارك وتعالى. فيجب أن يستتر عن جوارحه إن لم يكن هناك شيء، الجدران تشهد له يوم القيامة. نعم، وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذا الحديث فيه بعض الضعف لكنها جاء فيها أن الأرض تشهد يوم القيامة بما فعلت على وجهها. نعم، فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لليه أن نخافه في حال كل حالة. نعم، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين أنتم كنتم تظنون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما أخفيتم فهذا ظنكم الفاسد وقد أهلككم هذا الظن وهذا الاعتقاد. نعم. وبالحقيقة الجهل في بعض الأحيان في المسلمين يكون إلى هذا الحد. أنا سمعت عجوزة امرأة حاجة سبحان الله وفي مخيلتها أن الحشر يكون في عرفات، ولما كنت أبين أنا أذكر لهم في البيت كانوا ساكنين جنبنا في الغرف هذه فكنا ندرس في تلك الأيام الماجستير، فقلت لهم إن الله إن شاء الله يسمع دعاءكم وخاصة دعاء عرفة وكذا وكذا، فقالت مسكينة واحدة هذا العالم الكثير هل يسمع للجميع؟ ما يقدر يسمع سبحان الله. فاستغربت قلت له لا يجوز لك أن تعتقدي هذه العقيدة، فالجهل قد يودي بالناس إلى مثل هذه الأقوال. نعم الله المستعان، جهل بالله. ثم قال حدثنا هناد، هناد بن السري الإمام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الذي جاء فيه ما كنتم تستترون. ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش درب معروف، أبو معاوية الضرير يروي عن العامش سليمان بن مهران كلاهما ثقة، عن عمارة بن عمير، عمارة بن عمير الليثي ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي قال قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شهوم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفي. ختن، الختن من هو؟ سهر. الختن الذي يكون يعني زوج أخته، الختن لا، السهر يكون زوج البنت. محمد النبي أخي وسهري، محمد النبي أخي وسهري، إيش قول علي رضي الله عنه ينسبوني إليه. وأما الختن نعم فهو زوج الأخت، زوج الأخت الختن. قال وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلام لم أفهمه؟ ما فإذا كيف يقول؟ قال أحدهم الظاهر يعني لم أفهم معناه أني لم أفهم حقيقته أنهم يقصدون هذا المعنى، أم يقول لم أفهم من كلام كثير لكن من جملة ما سمعت. قال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. فقال الآخر إن سمع منا شيئا سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا جلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين، هو الذي مضى بنا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أيضا بإسناد صحيح. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أنه قال أخبرنا وكيع بن الجراح أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد عن العامش عن عمارة بن عمير، هنا وكيع عن سفيان عن العامش، تابع سفيان أبا معاوية وكلاهما ثقة لا يحتاج إنما هو اختلاف الإسناد. أخبرنا سفيان عن العامش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بدل عبد الرحمن بن يزيد وهب بن ربيعة. وهب بن ربيعة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ولا وتابعه عبد الرحمن بن زيد، فإذا الحديث بالإسنادين إن شاء الله صحيح كما ذكر، بل جاءت ثلاثة أسانيد هنا وربما تزيد أسانيد أخرى إذا بحثنا، فيصل إلى المشهور وإلى عدد كبير جدا من الطرق. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس من الأئمة قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، أبو قتيبة سلم ابن قتيبة وهو ثقة، قال أخبرنا سهيل ابن أبي حزم القطعي. سهيل ابن أبي حزم القطعي ضعفه الأئمة ومداره عليه، ولذلك ضعف هذا الحديث. قال أخبرنا ثابت البناني، ثابت البناني وهو ثابت ابن أسلم البناني من الثقات المعروفين من التابعين، أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليه قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. فإذا الاستقامة، الطلب الاستقامة إلى الله من الله تبارك وتعالى أن يقيمه ويديمه على الإيمان وعلى الإسلام. نعم، وعلى قوله ربنا الله. هذا الحديث فيه ضعف لكن معنى الآية واضحة لا شك فيه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يرتدوا عن دين الله تبارك وتعالى ولم يشركوا بالله تبارك وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المعنى الآية واضحة جدا، فيجب على الإنسان مهما كان إذا كان أتى بالكبائر أيضا إن لم يأتي بالشرك فهو إن شاء الله يرجى نجاحه، أما إذا أشرك بالله بعدما آمن ثم ارتد فخالدا مخلدا في النار والله المستعان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه. إذا قال حسن غريب فكأنه يحسن ويقوي وليس هو حسن، له طرق أخرى كثيرة لأنه يتبعه بغريب، فإذا لم يجد له إلا طريق سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول روى عفان وهو عفان بن مسلم عن عمرو بن علي وهو الفلاس الذي مضى حديثا، ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مانا ثم استقاموا. مانا ثم استقاموا أي داموا وثبتوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غيره، قاله جماعة من الصحابة والتابعين. قال جماعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تعالى، وقال قتادة وابن زيد ثم استقاموا على طاعة الله. المقصود منه لا شك فيه الاستقامة، طلب الصراط المستقيم والثبات عليه. معنى الآية واضح وإن لم يثبت هذا الحديث. نعم، الختن بمعنى السهر مطلقا، لكن من فقه اللغة عامة يقولون الختن إذا كان هو يعني السهارة مطلقا، لكن إذا قال ختني معناه زوج أختي، وإذا قالوا سهر معناه هو أبو بنتي أبو زوجتي. أي ختن زوجي، ختن عمر رضي الله عنه لأنه كان متزوجا بأخته عمر رضي الله عنه. نعم، محمد النبي أخي وسهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وصبت وفاطم إيش الليلة وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي وصبت أحمد ولداي منه فأيكم له سهم كسهمي. هذا جاء فيه في كتب التي ذكروا فيها أن معاوية رضي الله عنه كتب قال يعني هذه على كل حال من الأشياء التي لم تثبت رواية في الحقيقة، لكن الشعر على كل حال جاء على لسانه هكذا لعله لم يثبت إن شاء الله، لكن أنا نحن نرفع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من مثل هذه المساجلات التي معاوية كتب. إن معاوية رضي الله عنه قال كنت كاتب الوحي وأنا ابن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين. فأرسل إلى علي رضي الله عنه فقال اكتب يا كاتب، فكتب هذا وأرسل له. هذه كلها لا تثبت، أنا ذكرت هذا في مقدمة كتاب المسجد الحرام تاريخ وأحكامه. والتاريخ عامة لا يجوز أن يؤخذ في الحقيقة إلا ما ثبت على طريقة أهل الحديث، هذا هو الصحيح، إلا إذا كان عامة لا يمس ذات الصحابة ولا تاريخ الإسلام الصحيح. فمثل الإسرائيليات يجوز لك أن تحدث ولا تصدق ولا تكذب، أما إذا كان مخالفا، ونحن نعرف أن الصحابة كانوا أرفع من هذه المهاترات التي جاء فيه أنه الكلب ابن الكلب عمرو بن العاص وكذا وكذا، أشياء كثيرة من هذه يجب أن ترمى ولا تروى. ونحن نعرف أن ضل هؤلاء المفكرون بمثل هذه الروايات. الشيخ المودودي في الحقيقة من أسوأ كتبه الخلافة والملك باللغة العردية، وتكلم بمثل أو استند بمثل هذه الروايات التاريخية، وكأنه جرم عثمان رضي الله عنه جرم تجريما، وقال إن عثمان فعل أفاعيل تسببت لقتله بنفسه لنفسه. وهكذا على كل حال، وهذا كله من أخطائهم. عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري يبرئ نفسه ويقول أنا أعطي بيت مالي، لا أعطي من بيت مال المسلمين، إنما أعطي مالي لأقاربي من مالي، وقد جهزت جيش العسرة ب300 بعير بأحلاسها وأكتابها وأعتادها، واشتريت به الرومة. لكن هؤلاء المفكرون لا يقبلون عذر عثمان رضي الله عنه. وبالمناسبة ذكر أحد من الأخوان أن أوقاف عثمان رضي الله عنه مستمر في هذه مكة، إيش اسمه؟ شركة مكة. في شركة مكة جزء كبير فيها موجود لأوقاف عثمان رضي الله عنه. كنا نزور هناك لما كنا في المدينة، فبالرومة في الحقيقة شيء تاريخ ومتواتر ومتوارث، فكان موجود، وكان حوله حديقة كلها هي تابعة لبالرومة، وهي من أوقاف عثمان رضي الله عنه. يقول لما جاء عليه المشاريع جديدة فأضيت دراهمها في شركة مكة، هكذا قال لي واحد، وبالتأكيد قال هذا الكلام، ما ندري، هم المسؤولون يعرفون يمكن. على كل حال، ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد، لا قال ومن سورة الشورى، من مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن من سورة الشورى، قال حدثنا بندار وهو محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر، من يكون هذا؟ غندر. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عبد شعبة بن الحجاج معروف، عبد الملك بن ميسرة الهلالي من الثقات المعروفين أيضا، قال سمعت طاووسا وهو طاووس بن كيسان اليماني قال سئل ابن عباس عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان فيهم له قرابة إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. فإذا معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إلا المودة في القربة هذه ليس من الأجر، ليس من الأجر، إنما هو مما عرف عند الناس أن القريب قد يراعي حال القريب وقد يوادد ويحابب، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أنكم توادوني لأجل قرابتي فيكم، وما كان بطن من بطون قريش إلا كان لهم فيه قرابة، يعني لا تؤذوني ولا يعني وإن لم تقبلوا كلامي لكن تواصلوني بمواصلة الأرحام. هذا الذي فسر به العلماء غير هذه المناسبة. أيضا ما دام قال ابن عباس يعني قريش كلهم كانوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ألا تؤذوني لأجل القرابة ولا أسألوا أجرا على دعوتكم إلى الله تبارك وتعالى. هنا قال الحافظ يقول هنا قال أي ما أي قال إلا المودة في القربة، أي المودة مظروفة في القربة بحيث يكون القربة موضعا للمودة وظرفا لها لا يخرج شيء من محبتكم عنها، والاستثناء متصل إلا أن تودوني أي تحبونني لقرابتي بينكم أو تودوا أهل قرابتي، ويجوز أن يكون منقطعا إلا المودة في القربة، يجوز أن يكون مستثنى منقطع بحيث لا يكون من جنس المستثنى منه. قال الزجاج إلا المودة استثناء ليس من الأول، أي إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش، وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبي مهلك والشعبي، فيكون المعنى على الانقطاع لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم، وإذا كان إلا للانقطاع فيعبر بلكن، لكن أسألكم المودة في القربة التي بيني وبينكم ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلي ودعوني والناس. نعم، هذا هو يعني المختصر، وقد أطالوا في الشرح أيضا أو في التفسير أيضا. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم هذا عمرو بن عاص بن عبد الله، اي نعم، صدوق في حفظه شيء، قالوا هكذا يعني في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء، في مثل هؤلاء الرواة في الحقيقة يعني ينبغي أن يبحث أن هل حفظه قد جاء في هذا صحيح، حفظه قد أثر في هذا الحديث أو لم يؤثر، ففي حفظه شيء. قال أخبرنا، وجاءت رواية وهي يعني لأجله ولأجل الآتي من بعض الرواة في الإسناد ضعفت هذه الرواية. قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو بن عاصم قال أخبرنا عبيد الله ابن الوازع، ابن الوازع نعم، وهو ثقة ولا مجهول؟ مجهول نعم. قال حدثني شيخ من بني مرة، شيخ من بني مرة هذا مبهم والمبهم مجهول. قال قدمت الكوفة فأخبرت أو أخبرت عن بلال بن أبي بردة، الشيخ هذا ما عرف عنه نعم. قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا، يعني معتبر إما يكون من مصدرية أو ظرفية، يعني إن فيه موضع العبرة في هذا في ذات بلال بن أبي بردة، وهو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنى. قال وإذا كل شيء منه قد تغير، كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، يعني حتى حاله وظاهر جسمه أيضا فيه أثر، قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش، القشاش جمع قش قالوا أو قشاش أشياء لا قيمة لها، يعني حوله هناك من الأثاث ليس لها قيمة قشاش. فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا وتمسك بأنفك من غير غبار، يعني كنت عنيقا إلى حد تمسك بغير أنفك، فسبحان الله مثل هذه الأمور الناس لا يتركون، يعني يحافظون على الناس ويحفظون منهم، هذا يدل على كل حال أناقة غير مطلوبة أو نظافة غير مطلوبة، وتمسك بأنفك كأنهم يريدون كنت تبر وأنت متكبر علينا. وتمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم؟ فقال: ممن أنت؟ فقلت: من بني مره ابن عباد. فقال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. قال: حدثني أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. الآية بهذا المعنى، ما هو كذا الآية؟ وما أصابكم، قال وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا المعنى ثابت، ثبت الحديث ولم يثبت. الحديث من حيث الإسناد ضعفه العلماء لأن فيه بلال بن أبي الوازع، نعم، عبيد الله بن الوازع، هو عبيد الله بن الوازع، أنا أظن أنه هو مقبول أو مجهول، هو جد عاصم، هذا الذي أنا أريد أن أقول، عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن وازع صدوق، وعبيد الله بن وازع وهو مجهول. قال: حدثني شيخ من بني مرة، فضعفوا الحديث لمدار الإسناد على هذا المبهم وذاك المجهول. ولكن معنى الآية واضحة، وكما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا كان الإنسان عالما بالعربية قطعا، والعرب هم المخاطبون كانوا الأولون وهم أفصحوا الناس، ما إذا قرأ واحد منهم هذه الآية يفهم ولقد يسرنا القرآن. ولكن سبحان الله، جاء مرت على الأمة زمان أو أيام كانوا يحرمون فهم القرآن، لما ترجم بالفارسية القرآن الكريم الشيخ شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله كفره العلماء، قالوا يعني بلغ إلى حد من الوقاحة أنه يدعي فهم كلام الله تعالى. سبحان الله. ولذلك سبحان الله جاءت مساوي كثيرة، الجمود على المذاهب وعلى أقوال العلماء المعاصرين وغيرهم، أي ما قالوا فالتقليد، أي قول قالوا قبلوه. فعلى كل حال، فهنا الآية واضحة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومعنى الحديث على كل حال الذي يريد به إذا صحة الرواية بلال، فهو موافق لمعنى الآية. إن لم يثبت فمعنى الآية واضح عند القارئ إذا كان فاهما اللغة العربية. نعم، والعرب كانوا يفهمون ما لا يفهمه المسلمون الآن، حتى العرب من المسلمين الذين يفهمون العربية، لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهموا أنه قولوا لا إله إلا الله لا يعني إلا أن نترك هذه كلها 300 وكذا، وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حولهم العراق والعجم وغيرهم كانوا يعبدون آلهة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فكانوا يفهمون معنى إذا قال لا إله إلا الله. الآن كم من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكن قبر سيدة زينب في مصر معمرة أكثر من مسجد من المساجد، الله المستعان، رأيتها. وأنا دخلت مع الشيخ السبيل رحمة الله عليه ورفع درجاته، فتوضأنا من الفندق وأردنا أن نصلي في مسجد الحسين، فإذا واجهة الباب شخص يطوف وقبة رأس الحسين أجمل من قبة مقام إبراهيم، وهكذا مدور سبحان الله، ويطوف بالصبح رجل ما شاء الله لابس بنطلون والجاكيتة وكذا أنيق، كأنه يكون مهندس ولا طبيب ولا ربما يكون دكتور شرعي يطوف. فقال الشيخ: إيش هذا؟ فتذكرت الشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب رأس الحسين، لعلكم رأيتم ولا ما رأيتم، مفصول طبع قديما قديم جدا بالظرف، إيش اسمه، ورق يعني. فتذكرت يا شيخ ذكروا أن رأس الحسين جاءوا به في مصر ودفنوا هنا، فسألنا، قال: هذا رأس الحسين، تبركوا بها، تبركوا، يسيح الشيخ والنبي هذا رأس الحسين. واحد يقول، فالله المستعان. فالعرب أيضا الآن يعني ما يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهم كانوا يفهمون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، فما ندري الآن موجود وبجانبه كرسي كبير للمشايخ، هذه كلها طالاتها، رجعنا أدراجنا وما صلينا في المسجد، الشيخ قال لا لا نصلي في هذا، الشيخ سويل حولها، لكن في المسجد نفسه هذا رأيت ولا ما رأيت أنت؟ دخلت ولا ما دخل؟ فصلينا في الفندق، ولكن سبحان الله حوله الكرسي الكبير. يا شيخ عبد الله هذا صحيح ولا؟ الكرسي الكبير الذي كان الله المستعان يتعاقب عليها المشايخ للدروس وغيرها، الشيخ ما يقدرون ينكروا وما يقدرون يعملوا، الله المستعان الله المستعان. نعم، على كل حال، قال ثم بعد ذلك قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قول الترمذي هذا ألا ما أحد منه إذا أراد تضعيف الرواية فيعبر بلفظ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقوله لا نعرفه من هذا الوجه، هناك ناس سبحان الله يلعبون بالسنة الآن وهم يعني ضفادع السنة، فقد يكون واحد أخذ الشهادة في السنة سبحان الله. الآن الترمذي نفسه يشير لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلى ماذا؟ إذا كانت له وجوه أخرى فيقوي بعضها بعضا، ما هو كذا؟ وهو الحسن لغيره. نعم، وأنا ذكرت لكم أن كنا ندرس سبحان الله الحمد لله في الصغر، يحيد إذا سمع فيحفظ، كان شيخ لنا شيخ نزير حسين رحمة الله عليه، جددت أو تجدد ذكره لنا لما زرت الهند في هذه المرة، كان مؤتمر في الجامعة السلفية فكان الشيخ يدرسنا فيها، فكان ونحن ندرس عليه نزهة النظر، فقال دليل، كان يذكر دليل لكل مسألة، دليل لتعريف الحديث الصحيح بالسنة وبالكتاب سبحان الله، كذلك للحسن، قال دليل لكون الحسن لغيره قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، واحدة لا تقبل وهي ضعيفة الذاكرة، لكن إذا انضمت إلى الأخرى، هذا ما وجدته في الكتب في الحقيقة، هل وجدتم في الكتب ذكروا؟ أبدا، فالشيخنا كان ذكر وهو نحن ندرس ونحن صغار، عمري أقل من يمكن 16 15 هكذا، جزاه الله خيرا. نعم، فبالفعل يعني الترمذي نفسه يشير لا نعرفه إلا من هذا الوجه، معناه إذا جاءت وجوه أخرى فتقويه. باب، ثم قال باب من سورة الزخرف، كان حتى يعني الله المستعان يعني كان شيخ لنا هنا في جاء يدرس الماجستير وهو يدرس الحديث، ما ندري كيف شهادتهم مشايخ مصر رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتنا على كل حال، ما الآن تحسن الحال ربما، لكنه كان يقول بهذه اللفظة أنا لا أؤمن بحسن لأخته ولا لحسن أمه ولا لحسن أبوه، عصب لغيري عصب لي، قال أنا ما أؤمن بالحسن لأخته ولا لحسن لأمه، يعني إما حديث صحيح وإما ضعيف هكذا سبحان الله. فجزاه الله خير، كنا دائما دائما دائما، وفي المناقشة قبل المناقشة قال لبعض المشايخ استفدت منه أكثر منا مما استفادني دائما، وكان يشرب يتتن يقول اللهم اغفر له وارحمه، كنت أقرأ عليه ما كتبت من السنة طبعا سنن النسائي تخريج أحاديث الضعيفة وكذا، كان يقوم ويروح بالحمام ويرجع، قلت الشيخ هل عندكم يعني كثرة التبول؟ قال لا أخذ التني، قلت يا شيخ أشرب أنت هنا أنا أروح، قال لا هذا فلكن الآن تحسن العلاقة، خان زملائنا الحمد لله ليس فيهم هذا الشيء أبدا، القدامى كانوا هكذا، لكن زملائنا الآن الأفاضل هؤلاء الذين نجلس معهم الآن من مشايخ مصر الحمد لله على كل خير. نعم، لا يعني نقول إلا إن شاء الله خيرا. ومن سورة الزخرف قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، لعلكم سمعتم ابن الفرافسة، بشر محمد بن بشر ابن الفرافسة فقيه حافظ ثقة، ويعلى بن عبيد وهو الطنافسي ثقة، عن حجاج ابن دينار، حجاج ابن دينار الأشجعي وقيل السلمي صدوق يخطي، أنا أبي غالب أنا أبي أمامة، أبو غالب أيضا صدوق يخطي، أنا أبي أمامة وهو أبو أمامة صدي بن عجلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل في الحقيقة الجدال والجدل، ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. أما الجدل معناه يعني عدم قبول الحق مع ظهور الحق، فما ضربوه لك الأمثال التي ضربوها إلا جدلا أي كبرا وتكبرا على الحق، بل هم قوم خصمون ليس عندهم إلا الخصومة ولا يريدون الحق. نعم، ما ضربوه لك إلا جدلا أي إلا مخاصمة، ويريدون مخاصمتك وإيذاءك بالباطل لا لطلب الحق. أما إذا كان جدال بالباطل فهو الجدل لا يستعمل إلا في الغالب في الباطل، والجدال قد يكون بالباطل وقد يكون بالحق. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أما بالتي أسوأ فاتركوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور، وهو فيه بعض الخطأ، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى فصحه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يحق له أن يحسن يعني حسن، وذكره في صحيح الجامع، وصحيح الجامع تعرفون وكذلك الصحيح يذكر فيه الحسن، لكن سماه على حديث صحيح يدخل فيه الحسن والصحيح، فهذا درجته حسن لغيره، وهو إن شاء الله نعم حديث مقبول. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة المقارب الحديث أو مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور. باب من سورة الدخان أو نعم أو دخان. قيل قال نعم قيل إن هي مكية إلا إن كاشف العذاب، وهي 56 أو 59 آية. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الملك ابن إبراهيم الجدة. ما معنى جدة؟ جدة مطلق شاطئ البحر، ولذلك مدينة جدة سمي لأنها على شاطئ البحر، فجدي لعله هو الحجازي، فالذي يظهر أن اسم جدة هذه قديمة وهي من الحجاز، فهو حجازي، فالجدي يبدو أنه كان من أهل جدة وليس من أهل مكة، والصحيح جدة وليست جدة وليست جدة إنما هو. وقالوا إنما سميت جدة لأن جدتنا حواء مدفونة هناك، وكان هذا القبر الطويل يزار وكذا. جزى الله ورحم الله هذا الإمام الملك عبد العزيز أنه محى هذه البدعة، وإلا كما ذكروا في التاريخ أنه كان لهم مشاورون وطريق طويل يذهبون ويقرعون التراتيل أشياء ويتكسبون وراءه ناس أشياء كثيرة، كان مزار كبير جدا والحمد لله رب العالمين فأزيل. قال عبد الملك بن إبراهيم الجدي الحجازي وهو صدوق أو ثقة. قال أخبرنا شعبة عن العامش ومنصور سمع أبو الضحى وهو مسلم ابن صبيح، أبو الضحى من الثقات المعروفين ويروي المسروق كثير أيضا، يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال إذا سئل أحدكم علما يعلم فليقل به. قال منصور فليوجز به، إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور لأن الرواية جاءت عن منصور والعامش عن العامش ومنصور، ففي رواية منصور معناه أو بالمعنى فليوجز به يعني يرويه. وإذا سئل أما لا يعلم أما يعلم فليقل به، قال منصور فليوجز به. وإذا سئل أما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف من علم لست عالما به. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا بالوحي وما ينطق بالهوى، والذي يتكلف هو الذي يتكلم بالهوى، أو الذي يتكلم بالهوى هو الذي يتكلف بعلم ليس عنده فيه علم. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه، أي في قبول عصوه، واستعصوا عليه في قبول الحق، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، كسبع يوسف المقصود منها أي ثم يأتي سبع، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد. نعم، سبع شداد، فيكون حتى حصت وحل وأحرقت كل شيء، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء، أي حصت أي أكلت وأهلكت وأحرقت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما العظام أيضا، يعني منصور زاد فيه أو العامش، قال وجعل يخرج من الأرض كحية الدخان. قال فأتاه أبو سفيان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فقال فهذا لقوله تعالى، فقال قال عبد الله بن مسعود يعني فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فهل يكشف عذاب الآخرة قد مضى البطشة واللزام والدخان. وقال أحدهما القمر، وقال الآخر الروم. يعني هنا في الحقيقة إشارة إلى أحاديث، عدة أحاديث جاءت في هذه الباب، وهو فهل يكشف عذاب الآخرة قد مضى البطشة، وفسروا فيها أنه البطشة الكبرى يوم بدر، قتلوا يوم بدر، واللزام أيضا كان هناك هذا الذي اللزام يعني لزمهم الفقر والدخان. وقال أحدهما القمر أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الآخر الروم، ألف لام ميم غلبت الروم وفي أدنى الأرض في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم يغلبون. فالمقصود منها أن هنا في الحقيقة الدخان، ما المقصود منه الدخان؟ يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال عبد الله بن مسعود الدخان الذين كانوا إذا رفعوا بصرهم كما جاء في رواية البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، فما يرون ما بينهم وبين السماء إلا كدخان من الحر والشدة وعدم المطر. وإذا كان المطر في الحقيقة فالجو يعني يصير نظيفا، ما هو كذا، وليس مكفهرا، فكأنه يشير أنهم أصيبوا بفقر وعدم المطر إلى حد إذا رفع أحدهم بصره فكأنه يرى دخانا ما بينه وبين السماء. هذا الذي يريد أن يفسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. نعم، هنا يعني لما قال محمد جاء رجل إلى عبد الله فقال إن قاصا يقص إنه يخرج من الأرض الدخان، فكأنه أنكر أن هذا ليس من العلم الذي أعطانا الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فإلا أنهم ذكروا في بعض، لكن رواية أظن ما هي صحيحة، ذكروا من أشراط الساعة الدخان أنها تخرج من الأرض، لعلهم من هذا. والصحيح أنها تخرج نار، هذه النار معروفة وقد خرجت كما ذكر البرزنجي في الإذاعة في أشراط الساعة، وكذلك إشاعة النواب صديق حسن خان وغيرهم الذين كتبوا من قبلهم أيضا أنها النار خرجت في السنة 600 وشيء في المدينة، وقد رأينا هذا. يعني كان مشايخنا رحمة الله عليهم الشيخ حماد والشيخ عمر فلات كان لهم عناية أو كانت لهم عناية بهذه الأشياء فجزاهم الله خيرا أرونا. وبالفعل هذا الجبل الذي دخل خرج أو خرجت منه النار وقد أضاءت إلى تيمة وغيرها، وذكر بعضهم أنهم نسخوا بعض الكتب في تيمة في نار المدينة، النار التي خرجت أضاءت بصرة في الشام فنسخوا هذا، ذكروا في تفسير هذا الحديث في شرح هذا الحديث ذكروا. فهذا هو الصحيح في هذا أنها تخرج نار وثم تخرج نار من تحشر الناس إلى من قعر عدن، نعم هذه كلها. أما الدخان الذي قالوا أنه يخرج فيأخذ مسامع الكفار أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكر أن الدخان المطلوب المقصود في هذه الآية هو ما كان أصيب الناس من عدم المطر وكذلك الشدة، فكانوا يرون بينه وبين السماء مثل الدخان هو المطلوب هنا. هذا من أشراط الساعة، نعم قل من أشراط الساعة يعني بمعنى الآية تكون، لكنهم هم يقالوا يخرج من الأرض الدخان وليس هذا، إنما هو يكون الدخان بمعنى من أشراط الساعة مثل انشقاق القمر مثل غلبة الروم وغيرهم وغيرهم. نعم فليجز به ولا فليخبر به؟ عندكم نسخة فليخبر به؟ لحظة شوية الله يبارك فيه، وأنا يعني كنت مررت عليه لكن قصد أنه يجيز أي أجاز الشيء بمعنى أعطاه ويخبر به يكون معناه نعم. لحظة ما شرح لنا لكن نسخة هكذا، وفي الشرح إيش قال؟ أنا عارف نسخ تختلف جزاك الله خير، لكن هل أشار إلى اختلاف النسخ ولا هي خطأ مطبعي؟ فليجز به. نعم قال الحافظ الآن هنا ذكر قال انظروا ماذا قال، قال وجعل يخرج من الأرض كحية الدخان، وكذلك في رواية البخاري وفي رواية أخرى له، فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد، من الجهد أي المشقة والجوع. قال الحافظ ولا تدافع بينهما لأنه يحمل على أنه كان مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض، ولا معارضة أيضا بين قوله يخرج من الأرض وبين قوله كهية الدخان لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهية الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها ومن عدم الغيث، فكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع، أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة. لكن ما دام قد أنكره ابن مسعود بشدة، أنا هكذا قلت له يحتاج إلى أن نفهم هذا، ما دام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أنكر هذا المعنى، فقول أنه لا تدافع بينهما أي بين قول ابن مسعود وقول هؤلاء لا تدافع، نقول فيه تدافع لأنهم هم ظنوا أن هذه تخرج من الأرض، ما أنه ليس الدخان يخرج من الأرض إنما هو الجو وفيه غبار وفيه عدم المطر، فلا شك أنه البعد عن المطر يجعل الجو كأنه حاجز دخان بينهم وبين الشمس، أو من أجل شدة الجوع يتراءى لهم مثل الدخان. فينبغي أن نتمسك بما فسره ابن عباس رضي الله عنه، ولا يقال أنه قد يخرج الدخان من عدم المطر، لو كان هكذا لكانوا ذكروا أنه كان يخرج الدخان. والله أعلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.